الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند الباب 64. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. معنى الاستشفاع طلب الشفاعة. يستشفع بالله يعني أن تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند أحد، يعني أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو عند غيره، وهذا محرم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا تطلب من الله الشفاعة أن يشفع لك عند أحد من خلقك، من خلقه عفوا. طلب الشفاعة، قال أهل العلم، عندما تأتي لزيد من الناس وتقول له اشفع لي عند عمرو، يقولون هنا عمرو يكون أعلى منزلة من زيد، زيد سيشفع عند عمرو، وعمرو يكون أعلى منزلة من زيد، وهذا إذا فعلته مع الله تبارك وتعالى تكون قد استنقصت ربك تبارك وتعالى وجعلته أقل منزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم أو من أحد من خلقه. فلذلك قالوا هذا مناف للتوحيد. هذا معنى هذا الباب، لا يستشفع بالله، يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند أحد من الخلق. إيش معنى شافع؟ يعني واسطة، يتوسط لك عند أحد من الخلق لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا معنى الشفاعة، وقد تقدم معناها معنى وذكرناه فيما تقدم من أبواب. قال المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، يعني الإبل والغنم والبقر التي تعيش على الأعشاب التي تنبت هذه الأعشاب بالأمطار، فاستسقي لنا ربك. استسقي يعني اطلب لنا السقيا، اطلب لنا السقيا من الله سبحانه وتعالى، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يمطرنا، أن ينزل علينا مطرا من السماء، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لنا عندك، واسطة يتوسط لنا عندك أن تقبل بدعائه، وبك على الله، وأنت نجعلك واسطة بدعائك تدعو لنا ربك تبارك وتعالى كي يمطرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، كلمة تعجب وتنزيه لله تبارك وتعالى عما حدث من استنقاص بحقه تبارك وتعالى بهذا الكلام. سبحان الله يعني أنهزه الله عن النقائص وعما ذكرتموه. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرفوا يعني كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام لما فيه من استنقاص لحق الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا. ثم قال: ويحك، قال للأعرابي ويحك، هذه كلمة يذكرونها للترحم والزجر عن الفعل. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري عظمة الله سبحانه وتعالى حتى تقول ما قلت؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، وأنت استنقصته بما ذكرت. إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، لا يتوسط، لا يكون واسطة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، يأمره يقول أدعو يا محمد، هكذا يفعل ربنا تبارك وتعالى. فشأن الله أعظم من أن يكون واسطة وأن يوضع في هذه المنزلة. وذكر الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى هو المكان المحمي الذي منع منه الغير، والمقصود بحمى التوحيد يعني حول التوحيد، يعني وإن كان الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا، إلا أنه يوصل إلى الشرك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحرمه كي لا يصل الشخص به إلى الشرك. هذا معنى حمى التوحيد، يعني أنه هو ما يصل إلى أن يشرك، لكن لما كان طريقا يوصله إلى الشرك منع هذا الطريق وسد هذا الباب. هذا معنى حمى التوحيد، وهذه المسألة هي التي تسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. سد الذرائع يعني إذا كان الشيء ذريعة، طريق يوصل إلى الشيء المحرم، فيغلق هذا الطريق حتى لا نصل إلى الشيء المحرم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن البناء على القبور، نهى عن البناء على القبور وأمر بتسوية القبر بالأرض، قال لعلي: ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا؟ حتى لا تعظم هذه القبور، لا يصل الأمر إلى تعظيم هذه القبور وعبادتها، لذلك نهى عن رفع القبور كي لا تعبد مع الله تبارك وتعالى. فنفس البناء على القبر هو في نفسه في ذاته ليس شركا، لكنه يوصل إلى الشرك، فكي لا يوصل إلى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى حمى جناب التوحيد، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمى جوانب التوحيد، وكل طريق تؤدي إلى الشرك سده. تقدم معنا معنى هذا الباب في باب سابق وذكر فيه أشياء. قال المؤلف عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنعهم من الغلو، خشية من غلوهم، فأراد أن يمنعهم من ذلك خشية أن يقعوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيمهم لله أو أعظم من ذلك، فسد الطريق عليه الصلاة والسلام. فقال: السيد الله، يعني من عادة العرب كانوا إذا أرادوا أن أو إذا دخلوا على ملك أو على رئيس أو على كبير من الكبراء يمدحونه ويعني يفخمونه بألفاظ مختلفة. فقالوا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. فماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يسد عليهم الباب، باب الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. مع أنه سيد، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإطلاق الله السيد عليه جائز، ما في بأس، لكن هنا أراد أن يغلق هذا الباب ويوقفهم عند حدهم كي لا يتجاوزوا إلى الغلو فيه. فقال: السيد الله سبحانه وتعالى. السيد المطلق الذي له السؤدد التام هو الله سبحانه وتعالى. فالسيد هنا المقصود به المالك، فمن معاني السيد المالك، ملك التام المطلق لله سبحانه وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا، شوف الآن كيف، وأعظمنا طولا. أفضلنا فضلا يعني أفضلنا شرفا، وأعظمنا طولا يعني أعظمنا غنى. فقال: قولوا بقولكم، يعني أنت سيدنا أو أنت أفضلنا، قولوا بهذا القول أو بعض قولكم أو بعض قولكم، أو اقتصروا على البعض مما قلتم، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، استجراه الشيطان، جذبه وجره، أي لا يسحبكم الشيطان إلى مجاوزة الحد، واحذروا. رواه أبو داود بسند جيد. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرك بتعظيمه صلى الله عليه وسلم كتعظيم الله أو أعظم من ذلك، خشي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق الباب، سد الذريعة. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، كل هذا الكلام حق، هو خيرنا وابن خيرنا. إذا أخذنا على ابن خيرنا إبراهيم وإسماعيل فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم الذي ذكرتموه ولا يستهوينكم، يعني لا يستميلنكم الشيطان. لا يستميلنكم الشيطان إلى ما تهوى أنفسكم وتتبعوا طرقه. أنا محمد بن عبد الله، عفوا، قال أنا محمد عبد الله ورسوله. شوف كيف الآن أراد أن يغلق باب الغلو، فقال أنا عبد الله، أنا محمد عبد الله، فأنا عبد خاضع متذلل لله، ولست أكثر من هذا ولا أزيد إلا بأني رسول لله تبارك وتعالى، فلست إلها ولا ابن إله، فالله سبحانه وتعالى لا ولد له، كما قالت عيسى، كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام. فأراد أن يغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو الذي يؤدي إلى ما أدى إليه غلو النصارى واليهود. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، شوف كيف، التي أنزلني الله عز وجل، يعني هذه منزلتي، عبد لله ورسول له، لا إفراط ولا تفريط، ولا ترفعوني فوق هذا، فسد الباب عليهم. رواه النسائي بسند جيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما عظموا الله حق تعظيمه، ولو أنهم عظموا الله حق تعظيمه لما أشركوا معه غيره، ولا أطاعوه، ولا خضعوا وتذللوا له سبحانه وتعالى خضوعا تاما، لو أنهم عظموا الله حق تعظيمه. فما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذا كانت هذه الأرض كلها التي نراها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لاحظ، شوف أنت، الأرض هذه كلها قبضته يوم القيامة، السماوات هذه المهولة العظيمة مطوية بيمينه، هذه كلها صغيرة جدا أمام عظمة الله تبارك وتعالى. فلو أنك حقيقة تقدر الله سبحانه وتعالى حق تقديره لما أشركت معه غيره، ولعرفت عظمه تبارك وتعالى. انظر، قال سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما يشركون، فكيف يكون له شريك وهو بهذه العظمة سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار، عالم من علماء اليهود، الحبر هو العالم، قال له حبر ويقال له بحر أيضا،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، السماوات السبع والأراضين السبع، والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى يعني التراب على إصبع وسائر الخلق على إصبع. شوف عظمة الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الخلق العظيم الكثير كله لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، يجعله على إصبع. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي مقرا لهذا الحبر على قوله، حتى بدت نواجذه، حتى ظهرت أسنانه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية متفق عليه. فلو أننا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ونعظمه حق تعظيمه لعبدناه وحده ليل نهار وما أشركنا معه غيره، ولا أثبتنا له ما أثبت لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزهناه عن جميع النقائص. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى يعني التراب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا ختم به المؤلف الباب الكتاب حتى يبين عظمة الله تبارك وتعالى وما يجب علينا من تعظيمنا لله تبارك وتعالى وما يلزم من ذلك من عدم الشرك به وتوحيده تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، الذين يقهرون الناس ويذلونهم يتكبرون عليهم، هؤلاء هم المقصودون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردل نبت له حب صغير جدا وبه يضرب المثل في شدة الصغر. تصور أنت هذه الحبة صغيرة جدا في يدك كأنها لا شيء، كذلك السماوات السبع والأراضون السبع في كف الله تبارك وتعالى. هذا يدلك كله على عظم الله تبارك وتعالى وقدر صغر الأشياء أمام عظمته تبارك وتعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ترس يعني في شيء من فولاذ، ترس هذا وشيء من فولاذ يحمله المحارب يتقي به ضربة السيف والرمح. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. حلقة من حديد ألقيت في فلا في مكان واسع من الأرض، فماذا ستكون هذه القطعة في هذا الفلاء؟ لا تكاد تذكر. هذا كله يبين عظمة الله سبحانه وتعالى. إن هذا الذي ذكره ابن جرير مرسل يعني من قسم الضعيف. وعن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والسماء التي فوقها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، هنا سبع سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام يعني بعد الكرسي في ماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعني مع أنه في هذا العلو تبارك وتعالى إلا أنه لا يخفى عليه شيء. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلم عن عاصم عن زر عن عبد الله
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، تخانتها يعني. وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وهو ضعيف. على كل حال، المقصود من كل هذا أن يبين عظمة الله تبارك وتعالى وقدره، وأن هذه المخلوقات كلها أمام عظمته لا تساوي شيئا. هذا المقصود من أول الباب إلى آخره. وإذا عظمنا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه لم نشرك به شيئا، ووحدناه بجميع أنواع التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد، أن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يثبتنا على طاعته إلى أن نلقاه، خصوصا في هذا الزمن المليء بالفتن، وأن يشغلنا بطاعته ولا يشغلنا بأنفسنا ولا بالفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يعلمنا، وأن يجعل علمنا هذا نافعا لنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله أن ينفعنا به. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند الباب 64. قال المؤلف رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. معنى الاستشفاع طلب الشفاعة. الاستشفاع بالله يعني أن تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند أحد، يعني أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عند غيره، وهذا محرم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا تطلب من الله الشفاعة أن يشفع لك عند أحد من خلقك، من خلقه عفوا. طلب الشفاعة قال أهل العلم عندما تأتي لزيد من الناس وتقول له اشفع لي عند عمرو، يقولون هنا عمرو يكون أعلى منزلة من زيد، زيد سيشفع عند عمرو، وعمرو يكون أعلى منزلة من زيد، وهذا إذا فعلته مع الله تبارك وتعالى تكون قد استنقصت ربك تبارك وتعالى، وجعلته أقل منزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم أو من أحد من خلقه. فلذلك قالوا هذا مناف للتوحيد. هذا معنى هذا الباب، لا يستشفع بالله، يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند أحد من الخلق. إيش معنى شافع؟ يعني واسطة، يتوسط لك عند أحد من الخلق لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. وقد تقدم معناها معنى وذكرناه فيما تقدم من أبواب. قال المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، يعني الإبل والغنم والبقر التي تعيش على الأعشاب التي تنبت هذه الأعشاب بالأمطار، فاستسقي لنا ربك. استسقي يعني اطلب لنا السقيا، اطلب لنا السقيا من الله سبحانه وتعالى، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يمطرنا، أن ينزل علينا مطرا من السماء، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لنا عندك، واسطة يتوسط لنا عندك أن تقبل بدعائه، وبك على الله، وأنت نجعلك واسطة بدعائك، تدعو لنا ربك تبارك وتعالى كي يمطرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، كلمة تعجب وتنزيه لله تبارك وتعالى عما حدث من استنقاص بحقه تبارك وتعالى بهذا الكلام. سبحان الله، يعني أنهزه الله عن النقائص وعما ذكرتموه. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرفوا يعني كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام لما فيه من استنقاص لحق الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا. ثم قال: ويحك، قال للأعرابي ويحك، هذه كلمة يذكرونها للترحم والزجر عن الفعل. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري عظمة الله سبحانه وتعالى حتى تقول ما قلت؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، وأنت استنقصته بما ذكرت. إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، لا يتوسط، لا يكون واسطة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، يأمره يقول أدعو يا محمد، هكذا يفعل ربنا تبارك وتعالى. فشأن الله أعظم من أن يكون واسطة وأن يوضع في هذه المنزلة. وذكر الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى هو المكان المحمي الذي منع منه الغير، والمقصود بحمى التوحيد يعني حول التوحيد. يعني وإن كان الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا، إلا أنه يوصل إلى الشرك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحرمه كي لا يصل الشخص به إلى الشرك. هذا معنى حمى التوحيد، يعني أنه هو ما يصل إلى أن يشرك، لكن لما كان طريقا يوصله إلى الشرك منع هذا الطريق وسد هذا الباب. هذا معنى حمى التوحيد. وهذه المسألة هي التي تسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. سد الذرائع يعني إذا كان الشيء ذريعة، طريق يوصل إلى الشيء المحرم، فيغلق هذا الطريق حتى لا نصل إلى الشيء المحرم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن البناء على القبور، نهى عن البناء على القبور وأمر بتسوية القبر بالأرض، قال لعلي: ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا؟ حتى لا تعظم هذه القبور، لا يصل الأمر إلى تعظيم هذه القبور وعبادتها. لذلك نهى عن رفع القبور كي لا تعبد مع الله تبارك وتعالى. فنفس البناء على القبر هو في نفسه في ذاته ليس شركا، لكنه يوصل إلى الشرك، فكي لا يوصل إلى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى حمى جناب التوحيد، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمى جوانب التوحيد، وكل طريق تؤدي إلى الشرك سده. تقدم معنا معنى هذا الباب في باب سابق وذكر فيه أشياء. قال المؤلف عن عبد الله بن الشقير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنعهم من الغلو، خشية من غلوهم، فأراد أن يمنعهم من ذلك خشية أن يقعوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيمهم لله أو أعظم من ذلك. فسد الطريق عليه الصلاة والسلام. فقال السيد الله، يعني من عادة العرب كانوا إذا أرادوا أن أو إذا دخلوا على ملك أو على رئيس أو على كبير من الكبراء يمدحونه ويعني يفخمونه بالألفاظ بألفاظ مختلفة. فقالوا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى. فماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يسد عليهم الباب، باب الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. مع أنه سيد، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإطلاق الله السيد عليه جائز، ما في بأس، لكن هنا أراد أن يغلق هذا الباب ويوقفهم عند حدهم كي لا يتجاوزوا إلى الغلو فيه. فقال السيد الله سبحانه وتعالى، السيد المطلق الذي له السؤدد التام هو الله سبحانه وتعالى. فالسيد هنا المقصود به المالك، فمن معاني السيد المالك، ملك التام المطلق لله سبحانه وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا، شوف الآن كيف، وأعظمنا طولا، أفضلنا فضلا يعني أفضلنا شرفا، وأعظمنا طولا يعني أعظمنا غنى. فقال قولوا بقولكم، يعني أنت سيدنا أو أنت أفضلنا، قولوا بهذا القول أو بعض قولكم أو بعض قولكم، أو اقتصروا على البعض مما قلتم. ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، استجراه الشيطان، جذبه وجرح، أي لا يسحبكم الشيطان إلى مجاوزة الحد، واحذروا. رواه أبو داود بسند جيد. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرك بتعظيمه صلى الله عليه وسلم كتعظيم الله أو أعظم من ذلك، خشي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق الباب، سد الذريعة. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، كل هذا الكلام حق، هو خيرنا وابن خيرنا. إذا أخذنا على ابن خيرنا إبراهيم وإسماعيل فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم الذي ذكرتموه ولا يستهوينكم، يعني لا يستميلنكم الشيطان. إلا يستميلنكم الشيطان إلى ما تهوى أنفسكم وتتبعوا طرقه. أنا محمد بن عبد الله، عفوا، قال أنا محمد عبد الله ورسوله، شوف كيف الآن أراد أن يغلق باب الغلو. فقال أنا عبد الله، أنا محمد عبد الله، فأنا عبد خاضع متذلل لله، ولست أكثر من هذا ولا أزيد إلا بأني رسول لله تبارك وتعالى، فلست إلها ولا ابن إله، فالله سبحانه وتعالى لا ولد له، كما قالت عيسى، كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام. فأراد أن يغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو الذي يؤدي إلى ما أدى إليه غلو النصارى واليهود. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. شوف كيف، التي أنزلني الله عز وجل، يعني هذه منزلتي، عبد لله ورسول له، لا إفراط ولا تفريط، ولا ترفعوني فوق هذا. فسد الباب عليهم. رواه النسائي بسند جيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما عظموا الله حق تعظيمه، ولو أنهم عظموا الله حق تعظيمه لما أشركوا معه غيره، ولا أطاعوه، ولا خضعوا وتذللوا له سبحانه وتعالى خضوعا تاما لو أنهم عظموا الله حق تعظيمه. فما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت هذه الأرض كلها التي نراها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لاحظ، شوف أنت، الأرض هذه كلها قبضته يوم القيامة، السماوات هذه المهولة العظيمة مطوية بيمينه، هذه كلها صغيرة جدا أمام عظمة الله تبارك وتعالى. فلو أنك حقيقة تقدر الله سبحانه وتعالى حق تقديره لما أشركت معه غيره، ولا عرفت عظمه تبارك وتعالى. انظر، قال سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما يشركون، فكيف يكون له شريك وهو بهذه العظمة سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار، عالم من علماء اليهود، الحبر هو العالم، قال له حبر ويقال له بحر أيضا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، السماوات السبع والأراضين السبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى يعني التراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. شوف عظمة الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الخلق العظيم الكثير كله لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، يجعله على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقرا لهذا الحبر على قوله، حتى بدت نواجذه، حتى ظهرت أسنانه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية متفق عليه. فلو أننا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ونعظمه حق تعظيمه لعبدناه وحده ليل نهار، وما أشركنا معه غيره، ولا أثبتنا له ما أثبت لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزهناه عن جميع النقائص. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى يعني التراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا ختم به المؤلف الباب الكتاب، حتى يبين عظمة الله تبارك وتعالى، وما يجب علينا من تعظيمنا لله تبارك وتعالى، وما يلزم من ذلك من عدم الشرك به وتوحيده تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، الذين يقهرون الناس ويذلونهم يتكبرون عليهم، هؤلاء هم المقصودون. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردل نبت له حب صغير جدا، وبه يضرب المثل في شدة الصغر، وتصور أنت هذه الحبة صغيرة جدا في يدك كأنها لا شيء، كذلك السماوات السبع والأراضون السبع في كف الله تبارك وتعالى. هذا يدلك كله على عظم الله تبارك وتعالى وقدر صغر الأشياء أمام عظمته تبارك وتعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ترس يعني في شيء من فولاذ، ترس هذا وشيء من فولاذ يحمله المحارب يتقي به ضربة السيف والرمح. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، حلقة من حديد ألقيت في فلا في مكان واسع من الأرض، فماذا ستكون هذه القطعة في هذا الفلا لا تكاد تذكر. هذا كله يبين عظمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا الذي ذكره ابن جرير مرسل يعني من قسم الضعيف. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والسماء التي فوقها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، هنا سبع سماوات بين كل سماء والسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، يعني بعد الكرسي في ماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعني مع أنه في هذا العلو تبارك وتعالى إلا أنه لا يخفى عليه شيء. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلم عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، تخانتها يعني. وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وهو ضعيف. على كل حال المقصود من كل هذا أن يبين عظمة الله تبارك وتعالى وقدره، وأن هذه المخلوقات كلها أمام عظمته لا تساوي شيئا. هذا المقصود من أول الباب إلى آخره. وإذا عظمنا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه لم نشرك به شيئا، ووحدناه بجميع أنواع التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد، أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يثبتنا على طاعته إلى أن نلقاه، خصوصا في هذا الزمن المليء بالفتن، وأن يشغلنا بطاعته ولا يشغلنا بأنفسنا ولا بالفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يعلمنا وأن يجعل علمنا هذا نافعا لنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله أن ينفعنا به. والسلام عليكم ورحمة الله.